ومنهم من قال هو واجب ويسقط بالسهو والجهل لأنه لم يترك شيئا من الصلاتين غاية ما فيها أنه أسقط الترتيب بين عبادتين إحداهما قبل الأخرى. وإذا كان الترتيب يسقط في أعضاء الوضوء وهي عبادة واحدة فسقوطه بين عبادتين من باب أولى. والمسألة خلافية حتى في الوضوء، فإن بعض العلماء يقول إن الترتيب في الوضوء شرط ولا يسقط بدون ترتيب ولو نسيانا، واضح؟ والصحيح أن الترتيب بين الفوائد إذا كان عن جهل أو نسيان فإنه لا يمنع صحة الصلاة. نعم.
لو كان الوقت الثانية يعني ما يسع الوقت إلا إحدى الصلاتين،
إذا ضاق وقت الثانية فقال العلماء يقدم الحاضرة حتى لا تكون الصلاتان مقضيتين. نعم. هنا لا، لأن هنا مسكوت عنه، والسكوت ليس ذكر العدم، وقد سبق في الحديث السابق حديث أبي قتادة أنه أذن.
ما اتضح وجه الدلالة في الحديث مالك بن
حويرث الجماعة المقصودة؟ نعم، العموم حضور الصلاة يكون في الأداء ويكون في القضاء كما سيأتي في الباب الذي بعد.
حديث أبي قتادة الله.
نعم. نعم. بس هذا فعل، نحن نريد الأمر، ولهذا اللي معنا أيضا فعل صلى رسول الجماعة، والفعل قد يمانع في من يمانع ويقول لا يدل على الوجوب. نعم.
باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة لذكري. وقال حبان: حدثنا همام قال
لذكري، هو اللفظ الأول وأقم الصلاة للذكرى، الثاني سمعته بعد يقول: وأقم الصلاة لذكري، أو بالعكس، لأنه ما يمكن اللي عندنا الآن كلها لذكر، والسياق يدل على أن الثاني مخالف للأول، وفيها نسختان.
وقال حبان: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الشاهد من هذا قول: من نسي صلاة فليصلي، وفي لفظ فليصليها إذا ذكرها، ولم يذكر أنه يصلي ما بعدها، وهذا مما يدل على أن النسيان على أن الترتيب يسقط بالنسيان. نعم.
ما يقول
عدم قضاء النوافل وانها قضاء خصوصية للصلاة، لأن الكفارة الكفارة لا نبي إلى حنبيه. لا، ما هو صحيح. الكفارة معناه ما يستر الشيء سواء كان في واجب أو في مستحب. ثم اللي معنى الظاهر من مراد الحديث، الظاهر أن الحديث عام أريد به الخاص، يعني بذلك الفريضة، واستحباب قضاء النافلة يعرف من أحاديث أخرى. نعم. نعم. لا لا ما يعتبر الترتيب هنا سقط لأجل المحافظة على كون الثانية في الوقت. نعم
بارك الله فيكم. ما راجح عندكم من أقوال العلماء الترتيب في الوقت إن هي شرط أو لا؟
في
أقول ما راجح عندكم من أقوال العلماء
الراجح أنه واجب
والوضوء
أي وضوء
والترتيب بين هذا الوضوء
ايضا واجب لو نسي الانسان او جاهل فوضوءه صحيح. نعم.
باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر انه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت اصلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب.
هذا صريح لأن عمر صلى العصر متى؟ بعد الغروب. ما كدت أي ما قربت وصلاة العصر حتى غربت. والذي ما قارب أن يفعل نعم لم يفعل. وعلى هذا فيكون اللفظ الأول ما كدت حتى كادت أن القربين صار قرب الصلاة أطول من قرب غروب الشمس. نعم.
باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسة ويقرأ من الستين إلى المئة.
أظن سبق الحديث هذا سبق كلامه. نعم.
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وارث علينا
وراثة
قال انتظرنا الحسن وراث علينا
راث يعني تأخر
حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه.
نظرنا يعني
انتظرنا
ومثله قوله تعالى انظرونا نقتبس من نور يعني انتظرون مثل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي هل ينتظرون. نعم.
فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا
غد
عندي بالضم يا شيخ
لا صلوا لأن صلوا في الأمر.
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري باب السمر في الفقه والخير. الخير هنا هذا عام ثم الخير إما أن يكون خيرا في نفسه وإما أن يكون خيرا لغيره. فالخير لنفسه مثل أن يتكلم في أمر معروف أو نهي عن منكر أو جهاد أو مصالح بلد أو ما أشبه ذلك. والخير لغيره مثل أن يتكلم بكلام يريد به إيناس الضيوف وما أشبه ذلك فهذا أيضا خير. وكذلك لو تكلم بكلام يريد به إيناس أهله ويدخل السرور عليهم فهذا خير لكنه لذاته أو لغيره لغيره يعني قد يكون كلاما ليس فيه مصلحة في حد ذاته لكن فيه مصلحة لغيره. ثم ذكر الحديث وقد مر.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن.
صحيح، يعني كأن الناس وهلوا في هذا وظنوا أنه بعد مئة سنة كل الناس يموتون، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يعني أنها تخرم ذلك القرن الموجودين، ولكنها لا تهلك الأمة، بل الأمة تبقى، وهذا هو الواقع. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على شذوذ حديث الجساسة، لأن ظاهر الحديث أن الرجل الذي وجدوه يبقى إلى أن يخرج في آخر الدنيا، ومن صح عنده الحديث تخلص من هذا بأن هذا الحديث عام ويجوز تخصيصه. لكن إذا كان الحديث عاما وهو صحيح فلا بد من أن يكون المخصص قويا على التخصيص، أن يعني أنه لا شبهة فيه، والله أعلم.
قبل
العشاء. إيه معروف. ها؟ إيه. هذا خير إن شاء الله. أقول هذا خير إن شاء الله.
الله أكبر. قائم هذه محمد الوسيط والفضيلة وحضرة المقام المحمود المعتم
الأمر إليكم، إذا شئتم أن لا نقرأه لم نقرأ. أي لكن في أيضا حل لطالب العلم، في شيء من أداب العلم، من أداب طالب العلم. نعم.
باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم.
ونسأل من هم أصحاب الصفة ولماذا لقبوا بهذا اللقب؟ أصحاب الصفة هم المهاجرون الفقراء، يأتون إلى المدينة لا يجدون مأوى، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة في جانب المسجد ينزلونها. ينزلونها وكانوا فقراء، لكن الصحابة يقومون بما يلزم من إطعامهم وضيافتهم وغير ذلك، وليسوا محصورين بعدد، قد يبلغون الثمانين وقد يقلون وربما يزيدون. وقد قيل إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان كذلك لكانت النسبة الصوفية، ولكنها نسبة إلى نعم، وقيل إلى الصفا، الصوفية نسبة إلى الصفا، يعني لصفاء قلوبهم كما زعم، وليس كذلك أيضا، إذ لو كان كذلك لكانت الصفوية. إذن الصوفية نسبة إلى الصوف، لأنهم لا يلبسون الكتان ولا الثياب الناعمة، وإنما يلبسون الصوف، وليس الصوف الناعم أيضا، بل الصوف الذي نسجته أيدي النساء وهو خشن، خشن جدا مثل الخيش أو أشد. هذا هو وجه التسمية أو اللقب. المهم أن أصحاب الصفة من هم؟ الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم أهل يأون إليهم في المدينة. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء.
ما عندي قال.
نعم شيخ. عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال فهو أنا وأبي.
هذا الكرم، الناس يأخذون على واحد وعلى اثنين والرسول أخذ عشرة. اللهم صل وسلم. نعم.
قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال أوما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء.
قولها وما حبسك، هل هو توبيخ أو استفهام استعلام؟ الظاهر الثاني، أنها تريد تستفهم وتستعلم ما الذي حبسه، لعله خير أو ما أشبه ذلك. نعم.
قالت فأبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا، فذهبت أنا فاختبأت.
يعني عرض عليهم الطعام ولكنهم أبوا. نعم.
فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا
هزب. سببنا. نعم.
نعيد الحديث. نعيد من أوله.
طيب نبلغهم قبل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن إن شاء الله يبدأ الدرس، لكنكم سترون وجها غير الوجه السابق.
مرحبا يا شيخ.
اي نعم، نحن الان نقرا في البخاري وانتهينا الى باب السمر مع الضيف والاهل، واعجبنا حديث في هذا الباب في سياقه وفوائده، فقلت للاخوه لعلنا نقراه لما فيه من الفوائد، وفيه ايضا حل لطالب العلم كما سيذكر ان شاء الله تعالى في الفوائد، فنبدأ به الآن إن شاء الله تعالى. توافقون على هذا الرأي؟
نعم شكرا.
طيب جزاك الله خير.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم.
نسأل من أصحاب الصفة؟ أصحاب الصفة هم الفقراء المهاجرون إلى المدينة وليس لهم من يؤون إليه، فاتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم صفة في المسجد يؤون إليها، وكانوا يبلغون 80 أو أكثر ويقلون يزيدون وينقصون، ليسوا عددا معينا. وقد قيل إن الصوفية ينتسبون إليهم، وهذا ليس بصحيح، لأنهم لو كانوا ينتسبون إليهم لقيل الصوفية وقيل بل ينتسبون أي الصوفية إلى الصفاء للصفاء سرائرهم كما زعموا، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأنه لو كان هذا لو كانت النسبة إلى هذا لقيل الصفوية. والصحيح أنهم يسمون بالصوفية لأنهم يلبسون الصوف تقشفا وتزهدا وإظهارا للعامة بأنهم بعيدون عن طرف الدنيا، لأن ألبسة الصوف في ذلك الوقت ألبسة خشنة ليست كألبسة الصوف الموجودة الآن، بل هي أشد خشونة من الخيش. المهم أن أصحاب الصفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هم الفقراء المهاجرون إلى المدينة الذين ليس لهم من يأوون إليه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم قد قاموا بالواجب، الواجب لهؤلاء. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة.
وفي هذا غاية الكرم من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الناس ينطلقون بواحد أو باثنين، وأبو بكر بثلاثة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الإطلاق ذهب بعشرة. نعم.
قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم.
في نسخة لبث حتى صليت العشاء. نعم.
ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم.
طيب، أو سؤال هذا ليس توبيخا أو تقريعا، ولكنه سؤال استفهام واستعلام، تسأل ما الذي حبسه لعله أفضل من أن يأتي إلى ضيفه، فتأخذ من هذا سنة. وقول عن أضيافك أو قال ضيفك أو قال ضيفك أو هذه شك من الراوي، ولكن ضيف وأضياف لا فرق بينهما في المعنى، لأن ضيف مفرد مضاف فيعم، ونحن نعلم أنهم أضياف أو ضيف واحد. كم هم؟ ثلاثة. إذن هم أضياف، لكن هذا لا يمنع أن يعبر عن الثلاثة بضيف إذا أضيف، لأن المفرد المضاف يكون العموم. نعم.
قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجي. قد عرضوا
عشيتيهم بالياء. نعم. بالياء هذه لغة ضعيفة، يعني الحاق الياء للتاء تاء الفاعل إذا كان المؤنث ضعيفة، والفصحى بدون ياء، فالفصحى أن يقال أوما عشيتهم، لأن تاء الفاعل المؤنث لا تحتاج إلى إلحاق الياء، لكنها لغة، إلا أنها لغة ضعيفة كما نص على ذلك علماء العربية. نعم.
قالت: أبوا حتى تجيء. قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختلف.
عرضوا يعني عرض عليهم الطعام، ولكن لكمال أدبهم وحسن أخلاقهم أبوا حتى يحضر أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر. فقال: يا غنثر. فجدع وسب.
نعم.
وقال: كلوا لا.
ذهب واختبأ لأنه رأى انفعال أبي بكر رضي الله عنه فاختبأ، خوفا من أن يتكلم علي أو أن يشاد أباه في الكلام. نعم.
فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا. فقال والله لا أطعمه أبدا ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها.
الله أكبر.
قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك.
قول كلوا لا هنيئا يعني أنني لا أهنأ بذلك، هذا هو الظاهر، وليس مرادها أن يدعو عليهم بعدم الهناء، لأن الدعاء على أضيافه بعدم الهناء لهم مخالف لإكرام الضيف، لكن كأنه قال لا هنيئا بالنسبة لي لأنكم تأخرتم ولم تأكلوا، ويحتمل أنه قال ذلك بالنسبة إليهم لأنه عرض عليهم الطعام ولكنهم أبوا، فيكون هذا من جملة الكلام الذي يقوله الإنسان في حال الغضب دون قاصد لمعناه. تكلم عليه هنا ما تكلم. نعم.
قرأنا سطرين.
قرأنا ايش؟
والله لا أطعمه أبدا ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها.
الحالف عبد الرحمن بن أبي بكر حلف قال ويم الله، ويم الله بمعنى أقسم بالله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. وهذا من كرامات الأولياء، لأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأولياء بلا شك، إذ أنه أفضل هذه الأمة وهذه الأمة أفضل الأمم، فيلزم أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أفضل أولياء الله، وهذا هو الذي ندين الله به أنه أفضل أولياء الله من أتباع الرسل، فأكرمه الله بهذه الكرامة. طعام يؤكل، فإذا أخذوا لقمة ارتفع الطعام، زاد بقدر ما يأخذون من اللقمة، سبحان الله. وكرامات الأولياء هي أمور خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد أوليائه إكراما لهم وإثباتا لما هم عليه من الشريعة وتأييدا للرسول الذي يتبعونه، فهي إكرام للولي وتثبيتا للشريعة لأنها شهادة من الله عز وجل بفعله أن هذه الشريعة حق، ولهذا أكرم من اتبعها، وتأييد للرسول الذي اتبعه هذا الولي، ولهذا يقال كرامات الأولياء آيات للأنبياء، يعني للأنبياء الذين يتبعونهم، وهذا حقيقة حق. فإن قال قائل ما الفرق بينها وبين آيات الأنبياء يعني كرامات، فالجواب أن آيات الأنبياء يؤيد بها الأنبياء، وأما كرامة الأولياء فهي يكرم بها الأولياء، يكرم بها الأولياء، لأن الولي لا يدعي أنه نبي، لو ادعى أنه نبي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان من أعداء الله وليس من أولياء الله. فإن قال قائل ما الفرق بين الكرامات الأولياء وبين معجزات السحرة، فالفرق أن يقال معجزات السحرة تأتي بصنيعهم هم الذين يصنعونها ويستعينون بالشياطين، ثم حالهم تعبى أن يكون ما حصل من باب الكرامات، أما الكرامات فإنها تأتي بغير فعل الإنسان، وتأتي بفعله أحيانا لكن أحيانا تأتي بغير فعله، ولكنها ربما تأتي بفعله أحيانا كما في قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين كان في غزاة فعطشوا وليس حولهم ماء، فدعا الله عز وجل أن يسقيهم، فأنشأ الله سحابة بقدر مساحة الأرض التي هم فيها فأمطرت وسقتهم وما حولها لم يمطر، أمطرت وسقتهم وما حولها لم يمطر، كأن الله تعالى سقاهم بأنفسهم فقط، وهذه لا شك من كرامات الله عز وجل. نعم نعم من كرامات أولياء الله. نعم.
نعم. قال يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات.
الله أكبر.
فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه، ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا يا شيخ.
نعم فرقنا.
ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال.
الله أقول هذا يدل على قدرة الله عز وجل، فهذا الطعام انظروا كيف كان وكم أكل منه من أناس. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز السمر مع الضيف والأهل، لأن أبا بكر سمر مع ضيفه وأهله، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيوفه العشرة الذين أضافهم عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا من الفوائد جواز عرض الإنسان الصدقة على الغير، وأن الإنسان إذا طلب الصدقة لغيره فإنه ليس من السؤال المذموم، يعني لو قال تصدقوا على فلان وما أشبه ذلك فليس من السؤال المذموم، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. ومن فوائده أيضا أن تكثير الأيدي على الطعام سبب للبركة، فهناك إذا صنعوا طعاما لاثنين لا ليسوا كما نصنع الآن، إذا صنعنا طعام الاثنين نصنعه لكم؟ لعشرة، بل طعام الاثنين لاثنين، لكن كلما كثرت الأيدي على الطعام كان ذلك من بركته. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن أبا بكر رضي الله عنه من أكرم الناس، وقد كان كذلك في الجاهلية والإسلام، فإنه معروف بكرمه رضي الله عنه، ولهذا ذهب بكم؟ بثلاثة رجال. وفيه أيضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه ذهب بعشرة. وفيه حديث جواز اتخاذ الخادم، لقول عبد الرحمن بن بكر وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وهو كذلك يجوز اتخاذ الخادم، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم رجال يخدمونه، ولا يعد هذا من الترف المذموم، اللهم إلا أن يكون هناك مضاعفات تقتضي أن يكون اتخاذ الخادم مذموما، فإن هذه القاعدة في كل مباح أنه إذا ترتب عليه ما يقتضي الدم فإنه يكون مذموما، لأن المباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، يمكن أن يكون واجبا، يمكن أن يكون حراما، يمكن أن يكون سنة، يمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون مباحا. والأخ بهلول يبين لنا مسألة يكون فيها المباح واجبا. لا، أصل النكاح مو من قسم المباح، إما من قسم واجب أو من قسم مستحب. شرف جيب هذا المثال البعيد.
طيب كل واحد ذكر إذا اضطر إليه
هذا حرام. اي من الحرام
شراء الثوب في العوره او بعد الوضوء.
اي نعم، اصل شراء الثوب مباح، فاذا لم يكن عند الانسان ثوب يستر به عورته صار شراؤه واجب. طيب ومتى يكون مباح حراما؟ لا انت
مباح حرام.
نعم ترى قريب جدا. من داود ما نريد الثوب، انتهينا من الثياب. يلا ما نريد الثوب. البيع بعد نداء الجمعة سهل قريب جدا. البيع بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة، أصل البيع حلال مباح، فإذا ترتب عليه ترك واجب صار حراما. ومتى يكون مستحبا أحمد؟ كيف؟ شو لك عند الحاجة؟ ها؟ طيب إذا أن يشتري ما تكمل به السترة، مع أن احنا قلنا ما نبي الثياب. نعم صح، أن يشتري ماء لتجديد الوضوء أو يشتري ماء ليتطهر به لقراءة القرآن. طيب ومتى يكون مكروها؟ نعم، أهل المذهب أن يشتري بصرا ليأكله فإنه يكره. طيب وش بقى عندنا؟ لا قلنا المندوب
مباح
الأصل يكون مباحا على الأصل. نعم لكن في مسألة الخادم في الجزيرة العربية ننصح أن لا يستقدموا كافرا، سواء كان نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا أو أي إنسان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وقال في سياق وقال وهو في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب. ولأن جزيرة العرب منها ظهر الإسلام وإليها يرجع، فإن الإسلام يعجز إلى المدينة كما تعجز الحية إلى جحرها، ويجب كذلك أيضا ويجب ما أقول كذلك يجب أن يكون مع المرأة محرم خادم، إذا استقدمت لا بد أن يكون معه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تسافر امرأة بلا محرم، ولأننا حسب ما يصل إلينا من استفتاءات نرى أن وجود الخادم في البيت بلا محرم خطر عظيم، ليس على الشباب الذي في البيت فقط بل حتى على رب البيت، فإن الشيطان قد يحرك ما سكن منه عند امرأته حتى يهم بالشر والفحشاء كما وجد ذلك كثيرا. ولو أن الناس اتقوا الله عز وجل ولم يأتوا بالخدم إلا عند الحاجة الملحة، وإذا كنا نساء فبمحرم لحصل في هذا شر خير كثير واندرى به شر كبير. انتهى الوقت الآن. الأسئلة عندكم يا أخ أحمد. نصيحتي أن الإنسان على حسب الحال التي تناسبه، فبعض الناس قد يكون وعاء للعلم في الحفظ والذكاء والجلد والصبر، فهذا لا يعدل طلب العلم شيء من أي عمل يكون إلا فرائض الله. هذا نقول اشتغل بطلب العلم فهو أفضل لك من توزيع الطعام على الفقراء أو اللباس أو ما أشبه ذلك. ومن الناس من ليس وعاء للعلم، إما لسوء حفظه وإما لبلادة فهمه وإما لعدم صبره وجلده، لكنه نشيط في وجهات أخرى كالإغاثة وشبهها، فنقول له الأفضل الإغاثة. فهذه الأمور في غير الواجبات يختلف الناس، ويمكن أن ننزل كل إنسان منزلته ونأمره بما يليق بحاله. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. ولم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى التي وصى بها الله عز وجل هذه الأمة ومن قبلها، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد التي وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، ولم يوصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوالديه اللذين قال الله فيهما ووصينا الإنسان بوالديه، بل قال لا تغضب، لأن حال السائل هذه تقتضي أن يوصى بهذه الكلمة، فيقال ما عدا الواجبات الشرعية فكل إنسان الأفضل في حقه ما كان يناسبه. فالإخوة الذين يوزعون الإغاثات إذا كان هذا ينهيهم عن طلب العلم وهم أوعية للعلم، نقول اتركوا هذا لغيركم واشتغلوا بطلب العلم. والإخوة الذين ليسوا أوعية للعلم على ما وصفنا أولا، نقول اشتغلوا بالإغاثة، ولكل مقام مقال. نعم.
الله عليكم. شيخنا سؤال مرحبا. سائلة تقول أني وأتوا تزوجها حديثا، لدي أولاد تزوجت من زوج سابق، لدي حكم المحتاج بريد أولادي يوم الأسبوع، ولكن والدهم لا يسمح لي تأخذهم لمرة أذهب لزيارتهم. هم حدا يتزوجت حال أن يطلب مني عدم الذهاب إليهم، وأنا منهم وصعب علي الأصل ولا أرى أولادي. هذا كل شيء، هل تسمح كرامة زوجي ولم أذهب لعيالهم وأخذهم تحت المعصية المعصية وقد يعمل حتى النسبة بيني وبين الأولاد؟ وهل إذا أعطيت زوجي ونهاب وأخذت الأولاد تحت المعصية لأنني أعطيت زوجي؟
الواجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي تزوجها، وأن لا يحرمها من أولادها أو يحرم أولادها منها. ثم نقول إن كان قد شرط عليه عند العقد أن لا يمنعها من زيارة أولادها أو لا يمنع أولادها من زيارتها، فالواجب أن يفي بهذا الشرط بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأما إذا لم يشترط عليه فإننا نرجع إلى العرف العام، فما جرى به العرف فهو الواجب على هذا الزوج لقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإن لم يمكن الأمر يعني إن لم يمتثل الزوج ويتق الله عز وجل في هذه المرأة فإن المحكمة هي التي تحكم بينهما إلا إذا أمكن الإصلاح قبل الوصول إلى المحكمة فهو أولى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
ومنهم من قاله واجب ويسقط بالسهو والجهل لأنه لم يترك شيئا من الصلاتين غاية ما فيها أنه أسقط الترتيب بين عبادتين إحداهما قبل الأخرى. وإذا كان الترتيب يسقط في أعضاء الوضوء وهي عبادة واحدة فسقوطه بين عبادتين من باب أولى. والمسألة خلافية حتى في الوضوء، فإن بعض العلماء يقول إن الترتيب في الوضوء شرط ولا يسقط بدون ترتيب ولو نسيان. واضح؟ والصحيح أن الترتيب بين الفوائد إذا كان عن جهل أو نسيان فإنه لا يمنع صحة الصلاة. نعم.
لو كان الوقت الثانية يعني ما يسع الوقت إلا إحدى الصلاتين،
إذا ضاق وقت الثانية فقال العلماء يقدم الحاضرة حتى لا تكون الصلاتان مقضيتين. نعم. هنا لا، لأن هنا مسكوت عنه، والسكوت ليس ذكر العدم، وقد سبق في الحديث السابق حديث أبي قتادة أنه أذن.
ما اتضح وجه الدلالة
في الحديث الجماعة. نعم، العموم حضور الصلاة يكون في الأداء ويكون في القضاء كما سيأتي الباب الذي بعد.
حديث أبي قتادة.
نعم. بس هذا فعل، نحن نريد الأمر، ولهذا اللي معنا أيضا فعل صلى رسول الجماعة، والفعل قد يمانع في من يمانع ويقول لا يدل على الوجوب. نعم.
باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا
محمد
ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام: سمعته يقول بعد: وأقم الصلاة لذكري. وقال حبان: حدثنا همام قال
لذكري، هو اللفظ الأول وأقم الصلاة للذكرى، الثاني سمعته بعد يقول وأقم الصلاة لذكري، أو بالعكس، لأنه ما يمكن اللي عندنا الآن كلها لذكر، والسياق يدل على أن الثاني مخالف للأول، وفيها نسختان.
وقال حبان: حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الشاهد من هذا قول من نسي صلاة فليصلي، وفي لفظ فليصليها إذا ذكرها، ولم يذكر أنه يصلي ما بعدها، وهذا مما يدل على أن النسيان على أن الترتيب يسقط بالنسيان. نعم.
ما يقوي قول عدم قضاء النوافل وأنها قضاء النوافل خصوصية من السفر، لأنه حال كفارة
لا ما هو صحيح. الكفارة معناه ما يستر الشيء سواء كان في واجب أو في مستحب. ثم لمعنى الظاهر من مراد الحديث الظاهر أن الحديث عام أريد به الخاص يعني بذلك الفريضة. واستحباب قضاء النافلة يعرف من أحاديث أخرى. نعم لا لا ما يعتبر الترتيب هنا سقط لأجل المحافظة على كون الثانية في الوقت. نعم
بارك الله فيكم. ما راجح عندكم من أقوال العلماء التفكير في الوقت هي شرط أو لا؟
في
أقول ما راجح عندكم من أقوال
العلماء الراجح أنه واجب
والوضوء
أي وضوء
والترتيب بينها وضوء
ايضا واجب لو نسي الانسان او جاهل فوضوءه صحيح. نعم.
باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر انه قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال ما كدت اصلي العصر حتى غربت. قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب.
هذا صريح لأن عمر صلى العصر متى؟ بعد الغروب. ما كدت أي ما قربت وصلاة العصر حتى غربت. والذي ما قارب أن يفعل نعم لم يفعل. وعلى هذا فيكون اللفظ الأول ما كدت حتى كادت أن القربين صار قرب الصلاة أطول من قرب غروب الشمس. نعم.
باب ما يكره من السمر بعد العشاء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. قال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسة ويقرأ من الستين إلى المئة.
أظن سبق الحديث هذا سبق كلامه. نعم.
باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وارث علينا
وراثة
قال انتظرنا الحسن وراث علينا
راث يعني تأخر
حتى قربنا من وقت قيامه فجاء فقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه.
نظرنا يعني
انتظرنا
ومثله قوله تعالى انظرونا نقتبس من نور يعني انتظرون مثل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي هل ينتظرون. نعم.
فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا
غد
عندي بالضم يا شيخ
لا صلوا لأن صلوا في الأمر.
ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البخاري باب السمر في الفقه والخير. الخير هنا هذا عام ثم الخير إما أن يكون خيرا في نفسه وإما أن يكون خيرا لغيره. فالخير لنفسه مثل أن يتكلم في أمر معروف أو نهي عن منكر أو جهاد أو مصالح بلد أو ما أشبه ذلك. والخير لغيره مثل أن يتكلم بكلام يريد به إيناس الضيوف وما أشبه ذلك فهذا أيضا خير. وكذلك لو تكلم بكلام يريد به إيناس أهله ويدخل السرور عليهم فهذا خير، لكنه لذاته أو لغيره لغيره، يعني قد يكون كلاما ليس فيه مصلحة في حد ذاته لكن فيه مصلحة لغيره. ثم ذكر الحديث وقد مر.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر ابن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن.
صحيح، يعني كأن الناس وهلوا في هذا وظنوا أنه بعد مئة سنة كل الناس يموتون، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يعني أنها تخرم ذلك القرن الموجودين، ولكنها لا تهلك الأمة بل الأمة تبقى، وهذا هو الواقع. وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على شذوذ حديث الجساسة، لأن ظاهر الحديث أن الرجل الذي وجدوه يبقى إلى أن يخرج في آخر الدنيا، ومن صح عنده الحديث تخلص من هذا بأن هذا الحديث عام ويجوز تخصيصه. لكن إذا كان الحديث عاما وهو صحيح فلا بد من أن يكون المخصص قويا على التخصيص، أن يعني أنه لا شبهة فيه، والله أعلم.
قبل
العشاء. إيه معروف. ها؟ إيه. هذا خير إن شاء الله. أقول هذا خير إن شاء الله.
الله أكبر. قائم هاته محمد الوسيط والفضيل وحباس المقام المحمود المعتم
الأمر إليكم، إذا شئتم أن لا نقرأه لم نقرأ. أي لكن في أيضا حل لطالب العلم، في شيء من أداب العلم، من أداب طالب العلم. نعم.
باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم
ونسأل من هم أصحاب الصفة ولماذا لقبوا بهذا اللقب؟ أصحاب الصفة هم المهاجرون الفقراء، يأتون إلى المدينة لا يجدون مأوى، فجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفة في جانب المسجد ينزلونها. ينزلونها وكانوا فقراء، لكن الصحابة يقومون بما يلزم من إطعامهم وضيافتهم وغير ذلك، وليسوا محصورين بعدد، قد يبلغون الثمانين وقد يقلون وربما يزيدون. وقد قيل إن الصوفية نسبة إلى أهل الصفة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان كذلك لكانت النسبة الصوفية، ولكنها نسبة إلى نعم وقيل إلى الصفا الصوفية نسبة إلى الصفا يعني لصفاء قلوبهم كما زعم. وليس كذلك أيضا، إذ لو كان كذلك لكانت الصفوية. إذن الصوفية نسبة إلى الصوف لأنهم لا يلبسون الكتان ولا الثياب الناعمة، وإنما يلبسون الصوف، وليس الصوف الناعم أيضا بل الصوف الذي نسجته أيدي النساء وهو خشن خشن جدا مثل الخيش أو أشد. هذا هو وجه التسمية أو اللقب. المهم أن أصحاب الصفة من هم؟ الفقراء المهاجرون الذين ليس لهم أهل يأون إليهم في المدينة. نعم.
عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء.
ما عندي قال.
نعم شيخ. عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة. قال فهو أنا وأبي.
هذا الكرم، الناس يأخذون على واحد وعلى اثنين والرسول أخذ عشرة. اللهم صل وسلم. نعم.
قال فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته وما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال أوما عشيتيهم؟ قالت أبوا حتى تجيء.
قولها وما حبسك، هل هو توبيخ أو استفهام استعلام؟ الظاهر الثاني، أنها تريد تستفهم وتستعلم ما الذي حبسه، لعله خير أو ما أشبه ذلك. نعم.
قالت فأبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا، فذهبت أنا فاختبأت.
يعني عرض عليهم الطعام ولكنهم أبوا. نعم.
فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر، فجدع وسب وقال كلوا لا
هزب. سببنا. نعم
نعيد الحديث. نعيد من أوله.
طيب نبلغهم قبل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن إن شاء الله يبدأ الدرس، لكنكم سترون وجها غير الوجه السابق.
مرحبا يا شيخ.
اي نعم، نحن الان نقرا في البخاري وانتهينا الى باب السمر مع الضيف والاهل، واعجبنا حديث في هذا الباب في سياقه وفوائده، فقلت للاخوه لعلنا نقراه لما فيه من الفوائد، وفيه ايضا حل لطالب العلم كما سيذكر ان شاء الله تعالى في الفوائد، فنبدأ به الآن إن شاء الله تعالى. توافقون على هذا الرأي؟
نعم شكرا.
طيب جزاك الله خير.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب السمر مع الضيف والأهل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم.
نسأل من أصحاب الصفة؟ أصحاب الصفة هم الفقراء المهاجرون إلى المدينة وليس لهم من يؤون إليه، فاتخذ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهم صفة في المسجد يؤون اليها، وكانوا يبلغون 80 او اكثر ويقلون يزيدون وينقصون، ليسوا عددا معينا. وقد قيل ان الصوفية ينتسبون اليهم، وهذا ليس بصحيح، لانهم لو كانوا ينتسبون اليهم لقيل الصوفية، وقيل بل ينتسبون اي الصوفية الى الصفاء للصفاء سرائرهم كما زعموا، وهذا ليس بصحيح ايضا، لانه لو كان هذا لو كانت النسبة الى هذا لقيل الصفوية. والصحيح انهم يسمون بالصوفية لانهم يلبسون الصوف تقشفا وتزهدا واظهارا للعامة بأنهم بعيدون عن طرف الدنيا، لأن ألبسة الصوف في ذلك الوقت ألبسة خشنة ليست كألبسة الصوف الموجودة الآن، بل هي أشد خشونة من الخيش. المهم أن أصحاب الصفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هم الفقراء المهاجرون إلى المدينة الذين ليس لهم من يأوون إليه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم قد قاموا بالواجب لهؤلاء. نعم.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وإن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة.
وفي هذا غاية الكرم من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الناس ينطلقون بواحد أو باثنين، وأبو بكر بثلاثة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الإطلاق ذهب بعشرة. نعم.
قال: فهو أنا وأبي وأمي، فلا أدري. قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم.
في نسخة لبث حتى صليت العشاء. نعم.
ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال: أوما عشيتيهم.
طيب، قولنا سؤال هذا ليس توبيخا أو تقريعا، ولكنه سؤال استفهام واستعلام، تسأل ما الذي حبسه لعله أفضل من أن يأتي إلى ضيفه، فتأخذ من هذا سنة. وقول عن أضيافك أو قال ضيفك أو قال ضيفك أو هذه شك من الراوي، ولكن ضيف وأضياف لا فرق بينهما في المعنى، لأن ضيف مفرد مضاف فيعم، ونحن نعلم أنهم أضياف أو ضيف واحد. كم هم؟ ثلاثة. إذن هم أضياف، لكن هذا لا يمنع أن نعبر عن الثلاثة بضيف إذا أضيف، لأن المفرد المضاف يكون العموم. نعم.
قال: أوما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجي. قد عرضوا
عشيتيهم بالياء. نعم بالياء، هذه لغة ضعيفة، يعني الحاق الياء للتاء تاء الفاعل إذا كان لمؤنث ضعيفة، والفصحى بدون ياء، فالفصحى أن يقال أوما عشيتهم، لأن تاء الفاعل المؤنث لا تحتاج إلى إلحاق الياء، لكنها لغة، إلا أنها لغة ضعيفة كما نص على ذلك علماء العربية. نعم.
قالت: أبوا حتى تجيء. قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختلط.
عرضوا يعني عرض عليهم الطعام، ولكن لكمال أدبهم وحسن أخلاقهم أبوا حتى يحضر أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال فذهبت أنا فاختبأت، فقال يا غنثر فقال يا غنثر فجدع وسب.
نعم.
وقال كلوا لا
هذا، واختبأ لأنه رأى انفعال أبي بكر رضي الله عنه فاختبأ خوفا من أن يتكلم عليه أو أن يشاد أباه في الكلام. نعم.
فقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، فقال والله لا أطعمه أبدا، ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال يعني حتى شبعوا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك.
قول كلوا لا هنيئا يعني أنني لا أهنأ بذلك، هذا هو الظاهر، وليس مرادها أن يدعو عليهم بعدم الهناء، لأن الدعاء على أضيافه بعدم الهناء لهم مخالف لإكرام الضيف، لكن كأنه قال لا هنيئا بالنسبة لي لأنكم تأخرتم ولم تأكلوا، ويحتمل أنه قال ذلك بالنسبة إليهم لأنه عرض عليهم الطعام ولكنهم أبوا، فيكون هذا من جملة الكلام الذي يقوله الإنسان في حال الغضب دون قاصد لمعناه. تكلم عليه هنا ما تكلم. نعم.
قرأنا سطرين.
قرأنا ايش؟
والله لا أطعمه أبدا، ويم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها.
الحالف عبد الرحمن بن أبي بكر حلف، قال ويم الله، ويم الله بمعنى أقسم بالله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. وهذا من كرامات الأولياء، لأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأولياء بلا شك، إذ أنه أفضل هذه الأمة وهذه الأمة أفضل الأمم، فيلزم أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أفضل أولياء الله، وهذا هو الذي ندين الله به أنه أفضل أولياء الله من أتباع الرسل، فأكرمه الله بهذه الكرامة. طعام يؤكل، فإذا أخذوا لقمة ارتفع الطعام، زاد بقدر ما يأخذون من اللقمة، سبحان الله. وكرامات الأولياء هي أمور خارقة للعادة، أمور خارقة للعادة يجريها الله عز وجل على يد أوليائه إكراما لهم وإثباتا لما هم عليه من الشريعة وتأييدا للرسول الذي يتبعونه، فهي إكرام للولي وتثبيتا للشريعة لأنها شهادة من الله عز وجل بفعله أن هذه الشريعة حق، ولهذا أكرم من اتبعها، وتأييد للرسول الذي اتبعه هذا الولي، ولهذا يقال كرامات الأولياء آيات للأنبياء، يعني للأنبياء الذين يتبعونهم، وهذا حقيقة حق. فإن قال قائل ما الفرق بينها وبين آيات الأنبياء يعني كرامات، فالجواب أن آيات الأنبياء يؤيد بها الأنبياء، وأما كرامة الأولياء فهي يكرم بها الأولياء، يكرم بها الأولياء، لأن الولي لا يدعي أنه نبي، لو ادعى أنه نبي بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لكان من أعداء الله وليس من أولياء الله. فإن قال قائل ما الفرق بين الكرامات الأولياء وبين معجزات السحرة فالفرق أن يقال معزاف السحرة تأتي بصنيعه، هم الذين يصطنعونها ويستعينون بالشياطين، ثم حالهم تعبى أن يكون ما حصل من باب الكرامات. أما الكرامات فإنها تأتي بغير فعل اللسان، وتأتي بفعلها أحيانا، لكن أحيانا تأتي بغير فعل، ولكنها ربما تأتي بفعله أحيانا، كما في قصة العلاء بن حضرمي رضي الله عنه حين كان في غزاة فعطشوا وليس حولهم ماء، فدعا الله عز وجل أن يسقيهم، فأنشأ الله سحابة بقدر مساحة الأرض التي هم فيها، فأمطرت وسقتهم وما حولها لم يمطر، أمطرت وسقتهم وما حولها لم يمطر، كأن الله تعالى سقاهم بأنفسهم فقط، وهذه لا شك من كرامات الله عز وجل. نعم. نعم. هي من كرامات أولياء الله. نعم.
نعم. قال: يعني حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات.
الله أكبر.
فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة، ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا يا شيخ.
نعم، فرقنا.
ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون، أو كما قال.
الله أقول، هذا يدل على قدرة الله عز وجل، فهذا الطعام انظروا كيف كان وكم أكل منه من أناس. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز السمر مع الضيف والأهل، لأن أبا بكر سمر مع ضيفه وأهله، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع ضيوفه العشرة الذين أضافهم عليه الصلاة والسلام. وفيها أيضا من الفوائد جواز عرض الإنسان الصدقة على الغير، وأن الإنسان إذا طلب الصدقة لغيره فإنه ليس من السؤال المذموم، يعني لو قال تصدق على فلان وما أشبه ذلك فليس من السؤال المذموم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. ومن فوائده أيضا أن تكثير الأيدي على الطعام سبب للبركة، فهناك إذا صنعوا طعاما لاثنين، لا ليسوا كما نصنع الآن، إذا صنعنا طعاما لاثنين نصنعه لكم؟ لعشرة، بل طعام الاثنين لاثنين، لكن كلما كثرت الأيدي على الطعام كان ذلك من بركته. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن أبي بكر رضي الله عنه من أكرم الناس، وقد كان كذلك في الجاهلية والإسلام، فإنه معروف بكرمه رضي الله عنه، ولهذا ذهب بكم؟ بثلاثة رجال. وفيه أيضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بيان كرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه ذهب بعشرة. وفيه حديث جواز اتخاذ الخادم، لقول عبد الرحمن بن بكر: وخادم بيننا وبين بيت أبي بكر. وهو كذلك يجوز اتخاذ الخادم، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم رجال يخدمونه، ولا يعد هذا من الترف المذموم، اللهم إلا أن يكون هناك مضاعفات تقتضي أن يكون اتخاذ الخادم مذموما، فإن هذه القاعدة في كل مباح أنه إذا ترتب عليه ما يقتضي الذم فإنه يكون مذموما، لأن المباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، يمكن أن يكون واجبا، يمكن أن يكون حراما، يمكن أن يكون سنة، يمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون مباحا. والأخ بهلول يبين لنا مسألة يكون فيها المباح واجبا. لا، أصل النكاح مو من قسم المباح، إما من قسم واجب أو من قسم مستحب. شرف جيب هذا المثال البعيد.
طيب كل واحد ذكر إذا اضطر
إليه هذا حرام. اي من الحرام
شراء الثوب يكون عوره او ماشي الوضوء.
اي نعم، اصل شراء الثوب مباح، فاذا لم يكن عند الانسان ثوب يستر به عورته صار شراؤه واجب. طيب ومتى يكون مباح حراما؟ لا انت
مباح حرام.
نعم ترى قريب جدا. من داود ما نريد الثوب، انتهينا من الثياب. نعم يلا ها. ما نريد الثوب. البيع بعد نداء الجمعة سهل قريب جدا. البيع بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة، أصل البيع حلال مباح، فإذا ترتب عليه ترك واجب صار حراما. ومتى يكون مستحبا أحمد؟ كيف؟ سؤالك عند الحاجة ها؟ طيب إذا أن يشتري ما تكمل به السترة، مع أن احنا قلنا ما نبي الثياب. نعم صح، أن يشتري ماء لتجديد الوضوء أو يشتري ماء ليتطهر به لقراءة القرآن. طيب ومتى يكون مكروها؟ نعم، المذهب أن يشتري بصرا ليأكله فإنه يكره. طيب ايش بقى عندنا؟ لا قلنا المندوب
مباح.
الأصل يكون مباحا على الأصل. نعم لكن في مسألة الخادم في الجزيرة العربية ننصح أن لا يستقدموا كافرا، سواء كان نصرانيا أو بوذيا أو شيوعيا أو أي إنسان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، وقال في سياق وقال وهو في مرض موته أخرج المشركين من جزيرة العرب. ولأن جزيرة العرب منها ظهر الإسلام وإليها يرجع، فإن الإسلام يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها، ويجب كذلك أيضا ويجب ما أقول كذلك يجب أن يكون مع المرأة محرم خادم، إذا استقدمت لا بد أن يكون معه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تسافر امرأة بلا محرم، ولأننا حسب ما يصل إلينا من استفتاءات نرى أن وجود الخادم في البيت بلا محرم خطر عظيم، ليس على الشباب الذي في البيت فقط بل حتى على رب البيت، فإن الشيطان قد يحرك ما سكن منه عند امرأته حتى يهم بالشر والفحشاء كما وجد ذلك كثيرا. ولو أن الناس اتقوا الله عز وجل ولم يأتوا بالخدم إلا عند الحاجة الملحة، وإذا كنا نساء فبمحرم لحصل في هذا شر خير كثير واندرى به شر كبير. انتهى الوقت الآن. الأسئلة عندكم يا أخ أحمد. نصيحتي أن الإنسان على حسب الحال التي تناسبه، فبعض الناس قد يكون وعاء للعلم في الحفظ والذكاء والجلد والصبر، فهذا لا يعدل طلب العلم شيء من أي عمل يكون إلا فرائض الله. هذا نقول اشتغل بطلب العلم فهو أفضل لك من توزيع الطعام على الفقراء أو اللباس أو ما أشبه ذلك. ومن الناس من ليس وعاء للعلم، إما لسوء حفظه وإما لبلادة فهمه وإما لعدم صبره وجلده، لكنه نشيط في وجهات أخرى كالإغاثة وشبهها، فنقول له الأفضل الإغاثة. فهذه الأمور في غير الواجبات يختلف الناس، ويمكن أن ننزل كل إنسان منزلته ونأمره بما يليق بحاله. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. ولم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى التي وصى بها الله عز وجل هذه الأمة ومن قبلها، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ولم يوصه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد التي وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، ولم يوصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوالديه اللذين قال الله فيهما ووصينا الإنسان بوالديه، بل قال لا تغضب، لأن حال السائل هذه تقتضي أن يوصى بهذه الكلمة، فيقال ما عدا الواجبات الشرعية فكل إنسان الأفضل في حقه ما كان يناسبه. فالإخوة الذين يوزعون الإغاثات إذا كان هذا ينهيهم عن طلب العلم وهم أوعية للعلم، نقول اتركوا هذا لغيركم واشتغلوا بطلب العلم. والإخوة الذين ليسوا أوعية للعلم على ما وصفنا أولا، نقول اشتغلوا بالإغاثة، ولكل مقام مقال. نعم.
الله عليكم. شيخنا سؤال مرحبا. سائلة تقول أني امرأة متزوجة حديثا، لدي أولاد تزوج من الزوج السابق، لدي حكم المحكمة برئيس أولادي يوم أجلس ولكن والدهم لا يسمح لي تأخذهم كل مرة أذهب للجارة. هم حدا لزوج الحال أن يطلب مني عدم الذهاب إليه، فأنا منهم وصعب علي الأصر ولا أرى أولادي. هذا الشيخ هل سمع كلام الزوج ولا سمع دعائهم وأخذهم تحت المعصية المعصية
وقد يعطي الواجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي تزوجها، وأن لا يحرمها من أولادها أو يحرم أولادها منها. ثم نقول إن كان قد شرط عليه عند العقد أن لا يمنعها من زيارة أولادها أو لا يمنع أولادها من زيارتها، فالواجب أن يفي بهذا الشرط بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأما إذا لم يشترط عليه فإننا نرجع إلى العرف العام، فما جرى به العرف فهو الواجب على هذا الزوج، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإن لم يمكن الأمر، يعني إن لم يمتثل الزوج ويتق الله عز وجل في هذه المرأة، فإن المحكمة هي التي تحكم بينهما، إلا إذا أمكن الإصلاح قبل الوصول إلى المحكمة فهو أولى.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.